أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بقيت معنا أيها الأخوة الكرام عدة مسائل ومباحث في هذا الجزء المبارك الممتلئ بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا أخذنا في آخر ما قرأنا في كتاب الوسطية الكلام على كرامات الأولياء، ولا مانع من المستحسن أن نعيدها لكي يتواصل الحديث. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، وقلنا الأولياء منهم السابقون ومنهم المقتصدون، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. العادات جمعات، والعادة هي الشيء المألوف، والخوارق ما خالف هذه العادة، ما جاء على خلاف العادة، شيء غير معهود. هي أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. أنواع العلوم أن يرى الشيخ ما لا يرى غيره، يرى الإنسان، يرى الولي هذا ما لا يرى غيره، أو يسمع ما لا يسمع غيره، كما وقع لعمر رضي الله عنه في قصة سارية بن حصن لما كانوا في نهوان في بلاد المشرق، وعمر بالمدينة يخطب، وذاك أمير الجيش، فناداه فشاء الله أن يستمع ذاك الأمير لكلمة ونداء عمر بن الخطاب، فرأى ما لا يرى غيره من الناس، وعلم ما لم يعلم غيره من الناس. قال في أنواع العلوم والمكاشفة وأنواع القدرة والتأثيرات. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. قدر أعطاه الله هذا. قال والتأثيرات، والمعذور عن سلف الأمم في سورة الكهف مما وقع للفتية، أنهم مكثوا المدة الطويلة في هذا الكهف وهم أحياء غير ميتين، إنما هم نائمون، حفظهم الله بحفظه، كما وقع كذلك للخضر، وكما وقع لمريم عليه السلام، حكى ربنا هذا في القرآن، كان يأتيها الطعام وهي جالسة لا تسعى ولا تكد، ويأتيها ثمار الصيف في الشتاء والعكس، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. كذلك ما وقع لخبيب بن عدي لما كان أسيرا ويرى في يده عنقود من العنب وليس لمكة ثمرة، ولما وقع أيضا للصحابي الجليل عاصم بن عدي الأنصار عندما أرسل الله عز وجل الدبر فغطت جسده لكي لا يناله أحد من المشركين، وكان قد أخذ على نفسه عهدا ألا يمس يد كافر، فأرادوا أن ينالوا منه بعد موته، فأرسل الله عليه سحابا من الدبر فحمته وهربوا فارين. وبعض الصحابة الذين أضاءت حصيهم لهم بالليل، ومنهم من كان تستمع لقراءته الملائكة كأسيد بن حضير وما إلى ذلك، وكما حكى النبي عليه الصلاة والسلام قصة صاحب جريج وتكلم الطفل بالمهد وقصة الطفل الذي تكلم وكانت أمه ترضعه وغير ذلك من الكرامات التي أنكرها المعتزلة والجهمية والأشاعرة استبعادا منهم بعقولهم وللشبهة التي انقذفت في نفوسهم. قالوا إذا قلنا بجواز هذا إذن ممكن تشتبه بمعجزة الأنبياء، وفرق بين معجزات الأنبياء وبين خوارق العادة، خوارق العادة لو وقعت لشخص وادعى النبوة فهو كاذب من أولياء الشيطان، فهؤلاء أنكروها، وأناس آخرون غالوا في إثباتها، غالوا في إثباتها كالصوفية ومن إلى ذلك، غالوا في إثبات الكرامات. وأهل السنة هم أهل الوسط، أثبتوا هذه الكرامات اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال هم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هناك فوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والمحدثات. من سمات أهل السنة والجماعة البارزة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف جاء عنه. وليس المقصود اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام أي المواضع، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود اتباع آثار وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعظمونها ويرفعون شأنها بخلاف غير من البدع، فإنهم لا يرفعون شأنا ولا يرفعون رأسا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، في السر والعلن، في التفرد والاجتماع، في الظاهر والباطن، واتباع سبيل السابقين. لما قال باطنا وظاهرا احترازا من أهل النفاق الذين يظهرون هذا ظاهرا وليس هو في قلوبهم، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، عليكم أمر بالتزام سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ما لم تكن فيها معارضة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من بعد والخلفاء الراشدون معروفون معلومون الذين جمعوا بين العلم والعمل والإمامة في الدين كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وما إلى ذلك، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن الثبات والمداومة والتشبث. وإياكم محدثات الأمور، إياكم والبدع، عليكم بالأمر العتيق، وإياك والحدث في الدين، فإن كل بدعة ضلالة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، أهل السنة والجماعة، أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم، لأن الجماعة هي الاجتماع، الاجتماع على الحق وليس الاجتماع الباطل، وضدها الفرقة ما خالف الحق. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، صار اسما خاصا ولقبا خاصا بنقاوة المسلمين. أهل السنة والجماعة هم نقاوة المسلمين، هم نخالة الناس. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم، أو يعتمد عليه في العلم والدين. إذن ذكر الكتاب والسنة، وذكر الأصل الثالث وهو الإجماع، وهو مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الإمام الشافعي رحمه الله من هذه الآية على حجية الإجماع، على حجية الإجماع. لكن الشأن كل الشأن، من سيحكي الإجماع؟ من سيحكي الإجماع؟ هذا هو الشأن. فهناك من يتساهل في نقل الإجماع وحكاية، كالنووي مثلا، وابن عبد البر، وابن المنذر، وهناك من له استقراء تام كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن نصر المروزي بن قد وإما كثر في هذا الباب. قال: والإجماع والأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، خلافا لمن رفض الإجماع كابن حزم وغيره رحمه الله تعالى. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة. وأيضا يا إخواني ننتبه أن بعض الناس يدعي الإجماع في مسألة ولا يلتفت لخلاف الواحد أو الاثنين. لو وجد في المسألة خلف فيها واحد أو اثنان فيقول مسألة إجماعية، وهذا مذهب الإمام محمد بن جرير الطبري، وهذا مشهور عنه كما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره. فينتبه أحيانا يقول ابن جرير أجمع على كذا والمسألة فيها خلاف، لم يعتبر خلاف الواحد والاثنين. فينتبه طالب العلم الباحث في مثل هذه الإطلاقات. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاث جميعا ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. وينتبه كذلك يا إخواننا بعض أهل المذاهب يقول اتفقوا على كذا وأجمعوا على كذا، ويعني مذهبا معينا كالشافعية مثلا أو الحنابلة مثلا. فينتبه الشخص في مثل هذه الإطلاقات والعبارات، فكل عبارة لا حكمها ولا معنى. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة، لا سيما في باب المعتقد. باب المعتقد الأمر فيه محكم، يعني لم يختلف أهل السنة والجماعة أن الاستواء لا يفسر بالاستيلاء أبدا، ما اختلفوا فيها، ما اختلفوا. ما اختلفوا أن الصفات الثابتة لله عز وجل تجرى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ما اختلفوا فيها، كلمتهم واحدة، يثبتون النزول على ما يليق بالله، يثبتون العلو على ما يليق بالله، يثبتون الضحك على ما يليق بالله، وكذا بقية الصفات. قال مما له تعلق بالدين والإجماع لن ينضبط، يعني أعلى شيء من درجات الإجماع هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، تفرق الناس. وليس معنى أن ابن تيمية رحمه الله ينفي ما زاد على هذا، ليس معنى كلام ابن تيمية أنه ينفي إجماعا وقع بعد القرون المفضلة الثلاثة، أبدا لا يعني هذا. وإلا هناك إجماعات يحكيها ابن تيمية، من تتبعها وجدها في كتبه، يحكيها من بعد القرون المفضلة، كما حكى الإجماع مثلا أن الأرض كروية، مبني على هذا أن الأرض كروية، حكى الإجماع على هذا ونقله عن ابن المنذر وغيرها. لا شك أن هذه جاءت في القرون المتأخرة بعد القرون الثلاثة المفضلة. قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن عندهم ضوابط وقيود للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضوابط وقيود لا بد من مراعاتها مع مراعاة والفقه بالمصالح والمفاسد. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لا على طريقة المعتزلة والخوارج ولا طريقة المرجئة في المداهنة والمجاملة وعدم النصيحة والتهوين من المنكر وترك الأمر المعروف، لا، إنما على طريقتهم أن يكون الآمر عليما حليما، أن يكون الآمر عليما حليما، عليم بما يأمر، حليم في أمره ونهيه، لكي يحقق ما أراده. فلو كان تغيير المنكر يأتي بمنكر أكبر فليكف وليمسك. وكل هذا مندرج تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. لهذا الإنكار للمنكر له درجة، الأمر المعروف له أهله، ولذا كان فرض كفاية، ليس كل من هب ودب لا يقوم بهذا الأمر، إنما له أهله العارفون به المختصون له. قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف، ولذا كان التتار في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية يشربون الخمور، فإذا شربوا الخمور انشغلوا عن المسلمين ونساء المسلمين والحوامل من النساء وأنهمكوا فيما هم فيه، فكان بعض الناس يذهب ينهاهم عن شرب الخمور، فكان شيخ الإسلام يقول دعوهم دعوهم، ليس ما تفعلون تجاههم هو الصواب، الصواب أن تتركوه. هذا من فقه شيخ الإسلام ومن حكمته وتعمقه في علوم الشريعة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف، وكان يقول لو تطرس التتار بأناس مسلمين يقتلون. كل هذا أيضا داخل مندرج في مراعاة المصالح والمفاسد. قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجب الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. ما دام هذا الأمير يقودك بكتاب الله يقودك إلى مرضات الله من حج أو جمع أو جماعات أو أعياد، فلا تنظر لفجره، خذ بهذه الحسنة وفجر على نفسك، فجر على نفسك. ويحاضرون على الجماعات ويدينون بنصيحة الأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان، وفعل هكذا صلى الله عليه وسلم، يشد بعض بعض وشبك بين أصابعه، أو كالبنان في رواية أخرى، البنان شو البنان؟ الأصبع هذا ماسك مع الأصبع هذا متماسك، ده غير منفصل عن ده، كلها عقد وعقد متصلة ببعضها. هكذا الأمة المؤمنة وشبك بين أصابعها. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر، وأمرونا بالصبر عند البلاء. وهذا الفصل هذا تشعرون أنه من مكملات العقيدة، من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة. أمرونا بالصبر عند البلاء، الشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعونا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وإن الرجل بحسن خلقه ليدرك أجر وثواب القائم بالليل الصائم بالنهار. يعني رب رجل قائم بالليل صائم بالنهار وهو في مقام متدني أولى منه وأكمل منه صاحب الأخلاق، صاحب الأخلاق. ممكن واحد قائم الليل صائم النهار وهو كثير الغيبة وكثير النميمة، أفسد عمله، أفسد عمله. فليحذر لا يكون طلب العلم ثرثار نقالا الكلام، لو يحصل له موقف الله يتصل على فلان لا أقيل كذا أقيل كذا أقيل كذا، كلمة قيلة فإذا بها في الآفاق، في الآفاق. ما هذه أخلاق طلب العلم؟ ما هذا زيدا طلب العلم؟ أبدا. فتجده يقع بينه وبين أخوانه، وربما يكون قائم الليل صائم النهار. لا، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، صاحبه صاحب العلم يتوج بأخلاقه. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه يعني صاحبه بخلاق الأخلاق. فلا يليق بطالب العلم مثل هذه الحالة، هذا الشأن، هذه حالة متردية متدنية، ينبغي يتنزه الشخص عن مثل هذا. إذا أردت أن تعرف طالب العلم حقا فعرفه من لسانه، بلسان ميزان، أين هو من لسانه؟ ثرثار نقال، أفسد دينه، أفسد عبادته، ما يبنيه من صيام وقيام يهدمه في لحظات. الرجل يقول كلمة تبلغ الأفاق في لحظات، لا سيما في هذه الأيام مع كثرة مع سهولة الاتصالات وما إلى ذلك. فليتق الله عبد آمن بكتاب الله واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورفع عقيرته كأنه من أتباع السلف، قال ويندبون إلى أن تصل من قطع. هذه مهمة، مهمة جدا، تصل من قطع، رجل قطعك أنت تصله. أين هذا الفرق اليوم؟ أين هذا الفرق اليوم؟ ربما تجد بين طلاب العلم ما لا يوافق هذا النص، أن تصل من قطع. اليوم وصلتني أصل، قطعتني أقطع. لا، قال وتعطي من حرم وتعفو عن من ظلم، فأمرونا ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين. اليوم حسن الجوار، ما دمت أنت موافقني وإلى رغباتي وميولي أحسن إليك، ما أنتش موافقني لا لا أحسن إليك. ما هذا هو المقياس؟ ليس هذا هو المقياس. قال وحسن الجوار، ولا تنسوا الحديث المتواترة في باب حسن الجوار. واليوم من كف أذى عن الجار يعني هذه درجة كبيرة جدا. من كف بس أدى عن جهل. ما هو أنت عندك إحسان وعندك كف. عندك إحسان وعندك كف. إذا لم تحسن فكف. أنت مأمور بالكف وزيادة الإحسان. مأمور بالكف وزيادة. اليوم أحيانا ربما يمرض المريض وهو جاره ويسعف إلى المستشفى، ربما يموت في نفس الليلة ولا تدري، ولا تدري عنه بشيء. لماذا؟ لأن ماك الناس ونائم بأنفسهم، نفسي نفسي فقط، أما غير أسأل عنه لا. وانظر إلى ما يقع من المسلمين اليوم، تجد الشاب يعاكس بنت الجيران، يعاكس بنت الجيران. طبعا هذا من الإحسان؟ أبدا، هذا ليس من الإحسان. بنت الجيران أول من تحافظ عليها، أول من تغض بصرك عنها، هذا هو الواجب. حليلة الجار نفس الأمر. انظر أهل الجاهلية كيف كانوا يتعاملون، كيف كانوا يقومون بهذا الباب، حسن الجوار والقيام بهذا الأمر. وغبت طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا العنظرة كان هنا في الجاهلية. ما نحن أهل الإسلام بنعمل ذلك. انظر ماذا فينا اليوم، يأتيك الأذى من الجار، يأتيك الضرر من الجار، ربما طول الليل طول النهار الأغاني والملاهي والمعازف. هذا أقل حاجة، هذا أقل شيء، صار أمرا معتادا اعتاد الناس بخلاف الأمور الأخرى. والله المستعان. قال والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء لأنها أخلاق ذميمة. قال والبغي الظلم تعدي استطالة على الخلق بحق أو بغيره. وأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استكسافها حقيرها ودنيئها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه تبعون للكتاب والسنة. قال وطريقتهم في دين هي دين الإسلام، أهل السنة والجماعة كما قلنا نطاوة المسلمين، طريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك عن الخليط والدخيل هم أهل السنة والجماعة. وحديث افترق الأمة حديث متواتر سبق لنا الحديث عليه، ولا يلزم أنهم متوعدون بالنار لابد من دخول النار، قد يعفو الله عنه هم في خطر مشيئة، إن شاء الله عفى عنه برحمته وفضله وإن شاء عذبه. ولا يدخل في هذه الفرق الفرق الكافرة، إنما هذه الفرق الإسلامية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا عليها 73 فرق. فرق الإسلام واحدة ناجية سالمة من العذاب ومن الوعيد، والثنتان والسبعون متوعدون بالنار. يخرج عن هذا العدد الفرق الكافرة كالعلوية القديانية النصيرية وما إلى ذلك من الفرق الكافرة، فإنهم لا يدخلون. وقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، المراد أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. قال صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم ظاهرا وباطنا، نسأل الله حسن الختام. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدان، معنى الأبدان معنى الصحيح يا إخوان أنهم أهل الصلاح ممن يستسقى بهم أهل الصلاح والفضل ممن يظن بهم أنهم يستجاب دعائهم. وليس معنى الأبدان كما جاء بعض التفسير أنه الرجل الذي لا يولد له لا عقب له، لا. وأحاديث الأبدان والأغوات والأفطاب والأوتاد كل أحاديث ضعيفة لا تصح، بل أحاديث موضوعة. لكن لما يقال فلان من الأبدان يعني يزن ويوصف بعباد، عباد وصلاح وتقى، ويظن فيه استجابة الدعاء. قال: وفيهم الأبدان وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هداية، وهم طائفة منصورة. إذن أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، ألقاب لشيء واحد. قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا الله، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله يا إخواننا، الحصة المقبلة والتي بعدها إن شاء الله، إن شاء الله يكون الاختبار والامتحان الشفوي والتحريري في العقيدة الوسطية بإذن الله. خلال هذه الدروس من بعد العصر في نفس هذا التوقيت إن شاء الله الأسبوع المقبل والذي بعده تكون أسئلة شفوية وتحريرية، وسننظر. وقد تم لنا دراسة هذا الكتاب الجزء المبارك، ولكن هناك مسائل لم يتعرض لذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكرها صاحب العقيدة الطحاوية، والذين ألفوا في مثل متون عقيق، وربما أشار إلى بعضها إشارة خفية إيماء سريعة. من المسائل هذه الكلام على الجماعة والفرقة. تجدون مثلا في العقيدة الطحاوية الكلام على الجماعة والفرقة، إن الجماعة دين وإيمان، وأن الفرقة معصية وطغيان ونحو ذلك، أطال فيها النفس. والشارح هنالك أيضا ابن أبي العز أطال فيها النفس. شيخ الإسلام ابن تيمية ما أبرزها ولا أفردها بالعنصرة والنقاط والبنود، وهو في هذا معذور، معذور لأنه كتب هذه العقيدة على وجه الصورة بين الظهر والعصر، وصاحبه كان مسرعا مسافرا عائدا إلى بلدته فأراد أن يكتب له هذا السريع. إذن هذا النقطة الأولى، الكلام على الجماعة والفرقة. الثاني، الموالاة والمعاداة. هذا عنصر وبند ينبغي عند التصنيف في باب العقيدة أن يطرق والكلام عليه، وفي مسائل وأحيانا تزل فيه الأفهام ولا تهتدي فيه إلى الحق، يحتاج إلى إبراز وتوسع. كذلك المسألة الثالثة، الحكم غير ما أنزل الله، وهذه مسألة مهمة، وبيان الأقسام والأنواع فيها، لأنها ضلت فيها فرق وزاغت في هذا الباب، وهو أنواع وأقسام عند السلف. ومن لم يأخذ بتقسيم السلف اضطر أن يتبع الخوارج في مذهبهم في الحكم غير ما أنزل الله. فالحكم غير ما أنزل الله منه أنواع تخرج من الملة، ومنه أنواع لا تخرج من الملة. تجدون هذا في العقيدة الطحاوية وفي شرحها أمر ظاهر بين اعتنى به المؤلف والشارح. الرابع، أيضا من الأصول التي كان ينبغي إفرادها بالتبويب، عدم الخروج على أئمة، عدم الخروج على أئمة الولاة، ولو كانوا ظالمين ولو كانوا جاهلين. فلأن يحكم الناس 60 سنة بإمام جاهل خير من أن تمر عليه ساعة بلا إمام، وإمام غشوم خير من فتنة تدور. فمثل هذه كان ينبغي الاعتناء بها، هذا من أصول أهل السنة والجماعة مفارقة للخوارج وللمعتزلة. كم ذكرنا الآن؟ الخامس الميثاق، والكلام عن الميثاق تجدون الكلام عن الميثاق في العقيدة الطحاوية أفرد لتأصيله المؤلف والشارح أطال به النفس الشيخ رمضان معنا. كم الآن؟
خمسة.
جميل. السادس الكلام عن الإسراء والمعراج. تعرفون هناك من كذب من أهل الشرك ومن جاء من بعد أهل الشرك قالوا لا هذا كان يعني في النوم ولم يكن يقظ، ومنهم من قال لا ده بروحه ليس بجسده. المسألة أيضا حصل فيها أخذ ورد، وكان ينبغي تأصيل وإفراد مسألة هذه الإسراء والمعراج. السابع إفراد الكلام على أشراط الساعة، إفراد الكلام على أشراط الساعة الكبرى والصغرى، والكلام فيها لا شك أنه مندرج في الإيمان باليوم الآخر. كان ينبغي أيضا جعله في الأصول التي تبرز في هذا الباب. الثامن من أصول أهل السنة أيضا القول بوجود الجنة والنار الآن، القول بوجود الجنة والنار. صحيح لم يفردها شيخ الإسلام في هذا الكتاب، وإن كانت موجودة في كتب أخرى أيضا. التاسع ذم علم الكلام، ذم علم الكلام كان ينبغي إفراد هذا أيضا. صحيح شيخ الإسلام في نهاية الكتاب ذكر أن من طريقة أهل السنة والجماعة تعظيمهم الكتاب والسنة، صحيح، لكن أيضا إعطاء قسط ونصيب في ذم علم الكلام هذا أمر مهم، كما قدمه ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، قدمه مقدمة في ذم علم الكلام ومساوئ علم الكلام وأضراره، وذكر كلام الإمام الشافعي حكمه في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بهم في العشائر والقبائل، فيقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. أو كما قال أيضا الشافعي حكم في أهل الكلام كحكم عمر في الصبيغ، وعمل في الصبيغ يعني ضربه ضرب على دواه وعالجه بهذه الطريقة، وهذا أحسن علاج. وكان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول من طلب العلم بالكلام تزندق، من طلب العلم بالكلام تزندق. وكان يقول العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. معنى. وألف الإمام أبو إسماعيل الهروي كتابا في ذم علم الكلام، وجاء ابن الجوزي وألف كتاب ذم الهوى وضمنه أيضا ذم علم الكلام. فبهذا في تصوري بإلحاق مثل هذه النقاط فكتاب بنود وعناصر وأصول هذا الجزء الذي بين أيدينا، فرحمة الله على شيخ الإسلام ونفع بكتبه ولله الحمد الإسلام والمسلمين. فإلى هنا ننتهي بإذن الله في دروسنا قبل المغرب، ولقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله تستريحوا، ولكن أكرر